قال الحافظ رحمه الله: واجمع القائلون بالاخبار والمؤمنون بالاثار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسري به الى فوق سبع سماوات ثم الى سدره المنتهى، اسري به ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد بيت المقدس، ثم عرج به الى السماء بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من ليلته الى مكه قبل الصبح. ومن قال ان الاسراء في ليله والمعراج في ليله فقد غلط، ومن قال انه منام وانه لم يسر بجسده فقد كفر. قال الله عز وجل: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. وروى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأنس بن مالك ومالك بن قعقع وجابر بن عبد الله وشداد بن عوف وغيرهم، كلها صحاح مقبولة مرضية عند أهل النقل مخرجة بالصحاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أبنائه وسلمه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله من السلام على القضاء والقدر الى مبحث الاسراء والمعراج. والاسراء معناه كذا هو السفر ليلا، وشرعا هو الاسراء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم او السفر ليلا لنبينا صلى الله عليه وسلم على البراق صحبة جبرائيل من مكة إلى بيت المقدس. الإسراء في اللغة سفر ليلا، وأما نرد به شرعا هنا السفر لنبينا صلى الله عليه وسلم صحبة جبرائيل على البراق ليلا من مكة إلى بيت المقدس. وأما المعراج فهو مفعال من العروج، وهو صعود نبينا صلى الله عليه وسلم ليلا من بيت المقدس الى السماء صحبة جبرائيل. اشير بالمعراج وهي حالة في السلم، صعد صلى الله عليه وسلم عليها ثم ومعه جبرائيل حتى وصل الى السماء ودخل السماوات، انتقل من السماء الى السماء حتى وصل الى سدرة المنتهى. اجمع يقول المؤلف رحمه الله: اجمع القائلون بالاخبار والمؤمنون بالاثار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسري به الى فوق سبع سماوات ثم الى سدرة المنتهى، اسري به ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد بيت المقدس ثم عرج به الى السماء. المؤلف رحمه الله أدمع الإسراء في المعراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق، وأسري به أولا من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى فوق. فأدمع المؤلف رحمه الله الإسراء في المعراج قد أسري به إلى فوق، وأسري به أولا من مكة من مكة الحرم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى فوق إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المنتهى، ثم عاد توضيح والله فقال أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا الإسراء مسجد بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من ليلة قبل الصبح. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص والذي أجمع عليها السنة والجماعة وحقيقون السنة والجماعة، وذلك أن النبي أسري به في الليل من مكة إلى بيت المقدس، والله تعالى بين ذلك في القرآن العظيم قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فذريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومن كره الإسراء كفر، لأنه كذب لله وكذب الله كفر، إلا إذا لم يعلم مثل يجهل هذا يبين له. وبين لهم النص وان الله اخبر في القران انه ان الله اسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم ليلا من الرسل الحرام الى الرسل الاقصى. فاذا صار كفر لانه كذب الله ثم كذب الله كفر. من قال ان محمد صلى الله عليه وسلم به ليلا من الرسل الحرام الى الاقصى فقد كذب الله ومن كذب الله كفر. واما المعراج فانه جاء في الحديث صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه وفي غيره. والإسراء والمعراج كما ذكر ابن رحمه الله في ليلة واحدة هذا هو الصواب أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة أسري به أولا من مكة إلى المقدس وجمع له الأنبياء هناك وصلى بهم إماما أذن له جبرائيل فظهر قبله عليه الصلاة والسلام ثم عرج به إلى السماء. وقال بعض العلماء إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة وهذا قول ضعيف. والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة كما قال مالك رحمه الله أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. والصواب أن الإسراء والمعراج بجسده وروحه يقظة لا منام مرة واحدة هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. ومن الأدلة من أقوى الأدلة قول الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا. والعبد اسم لمجموع الروح والجسد وجه الدلالة أن العبد اسم لمجموع الروح والجسد. فالصواب الإسراء والمعراج في ليلة واحدة وأنه أسقي به عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه مرة واحدة الإسراء كان مرة واحدة ولا تعالى. وقال بعض العلماء إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة. وقال آخر من أهل العلم إن الإسراء كان بروحه دون جسده وهذا مروي عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهم. وقال آخر من أهل العلم إن الإسراء كان مناما. وقال آخر من أهل العلم إن الإسراء كان مرارا مرة يقظة ومرة منام. وقال آخر من الإسراء كان مرارا مرة قبل الوحي ومرة بعده. وهذه كلها قول بعض قول بعض أن الإسراء في الإسراء والمعراج في ليلة وأن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده وأنه كان يقظة لا منام وأنه كان مرة واحدة. وهناك فرق بين من قال ان الاسراء كان مرارا مناما ومن قال ان الاسراء كان بروحه. فقالوا ان الاسراء كان بروحه قالوا ان روحه الذي خرج بها وجسده بعض لكن خرج بروحه وهذا الاستقلال للروح مخطأ في النبي صلى الله عليه وسلم. والا فان غيره لا تنال روحه الاستقلالية فقلت تبروط واستيق بها وعرج بها. وأما الذين قالوا الإسراء كان مناما قالوا إن الروح والجسد لم يعرج بهما الروح والجسد باقيان في مكة ولكن الملك ضرب له الأمثال. الملك ضرب له الامثال يضرب الامثال من النبي صلى الله عليه وسلم فتكون صوره معلومه بصوره الصوره تحت شكل الصوره المحسوسه. الذي القائم بان الاسره كان بروحه قوله يختلف عن قول الذين قالوا ان الاسره كان منامه. الذي يقوم الإسراء بروح قالوا الإسراء إن الروح عرج بها عرج بها وهذا تقلت عن الجسد وهذا من خطوة النبي. والذي يقوم الإسراء كان مناما قالوا إن الملك ضرب الأمثال للنبي في النوم ورؤيا الأنبياء ما دام الانبياء وحي كما قال الله تعالى عن نبيه ابراهيم وقال ابن اني يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر. واما الذين قالوا بالعصر كان وأن الذي قال في الإسلام كان من أمر بكل في حديث شريك بن أبي هند في الصحيحين وفي غيرهما وفي بعض ألفاظه أنه قال ثم لما ذكر قصة القمر قال ثم استيقظ وأنا بنفس الحال تدل بهذه اللفظة ثم استيقظ قالوا أن الإسلام كان من أمر ولكن شريك بن أبي هند غلط الخطاب في ألفاظ في حديث الإسلام لهذا لما ولكن هذا لما رواه مسلم رحمه الله حديث الشريف قال بعده فزاد ونقص وقدم واخر شريف بن ابي نمر حسن اغراض واوهام وان كان حديث الصحيحين لكن هي اغراض واوهام في بعض الالفاظ وهذا تكون ولو في الصحيحين بعض الاغراض في بعض الالفاظ هذه من اغراض واغراض واوهام شريف ثم استيقظ هذا من الغلاط وفي بعضها انه كان ذلك قبل الوحي وهذا من الغلاط ايضا والصواب انه بعد الوحي او المعراج بعد الوحي وبعد النبوه في مكه قبل الهجره بسنه او بسنتين او بثلاثه على خير فهذه الاقوال قيل ان الاسراء والمعراج الى يقين وقيل ان الاسراء كان بروحه دون جسده وقيل ان الاسراء كان مناما وقيل ان الاسراء كان مرارا مره يقظه مره منام وهذا يفعله بعض اقارب الحديث كلما اشتبع عليهم كلما اشتبع عليهم وقت زادوا مره قال بعضهم مرتين بعضهم قال ثلاث مرات كلما جاء اشتبع عليهم في بعض اقارب الحديث زادوا مره والصواب الذي يحققه الذي يدل عليه النصوص ان الاسراء والمعراج مره واحده الى اسبوعها يقظه لا منام بروح ولسان يقول الله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى والعبد اسمه من مشروع الرب والجسد وانه عاد عليه الصلاه الى مكه قبل الصبح وحدث الناس بلاد وارتد قوم ممن اسلم ارتد قوم ممن اسلم لأنها لم تتحمل عقوبة وكذلك أيضا لما أخبر أن كفار قريش استعظم هذا الأمر وقال يزعم محمد أنه ذهب إلى بيت المقدس في الراحلة ونحن نضرب السفر إليها مدة شهر كامل حتى سألوا عن عير لهم في الطريق مر عليها بعير وأخبرهم بذلك أخبرهم بتقل فلما أخبرنا البابا خرج قريش قال هل تقول هذا يا محمد عند إذا اجتمع الناس قال نعم مستعظم هذا يريدون تكريما ولما قال يا أبي بكر الصديق رضي الله عنه جاءوا إليه وقالوا بالصحيح يزعم أنه كذا وأنه ذهب إلى بيت المقدس دون أن يرجع السماوات فقال أبو بكر إن كان قال ذلك فقد كذا من ذلك سنة الصديق فالمؤلف رحمه الله بين الصور في هذه الأخبار قال العلم على القائمين بالأخبار ونؤمن بالآثار أن رسول الله قد أسري به ثم قال ليلة من عرس الحرام عرس الأقصى في مسجد الأقصى ثم عرس الإحسان بجسده وهو في جمعه هذا وقفه الذي تبعه ثم عاد من ليلة إلى مكة قبل الصبح فقال المؤلف ومن قال إن الإسرائيل في ليلة ومعرس في ليلة فقد غلب هذا صحيح غلب بعض العلماء وقال إن الإسرائيل في ليلة ومعرس في ليلة والصواب أنها في ليلة واحدة ومن قال انه منام وانه لبث بجسره فقد كفر هذا غريب من الله رحمه الله تفسير من قال ان الاسراء كان مناما طبعا انه لا يكفر لانه شبهه ليس قول ضعيف وقول ضعيف ولهم شبهه تدل بعض الفاظ الحديث الشريف وفيه انه قال ثم استيقظ فالقول في تفسير هذا ليس للصواب الصواب انه لا يكفر ليس عنده في الهين ولما ارى احد من العلماء كفر من قال ان الاسراء كان مناما وانما قال هذا قول ضعيف قول مرفوع الصواب لكن شبه عليهم الأمر، شبه عليهم بعض الألفاظ له شبهة. أتوسل كفر من له شبهة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عليه فقال: قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا دليل على أن الإسراء والمعراج كان في الرسل والذكر. تجد الدلالة قال بعبده، والعبد اسم لمجموع الرسل والذكر، كما أن الإنسان اسم لمجموع الرسل والذكر. يقول المؤلف رحمه الله: وروى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأنس بن مالك ومالك بن صعصع وجابر بن عبد الله وشداد بن عوف وغيره. يعني من حديث الإسراء جاء في حديث عدة رواها عدة من الصحابة: أبو ذر وأنس ومالك وجابر وشداد. يقول: هل كلها ارتحاح مقبولة مرضية عند أهل النقد وخرجهم بالارتحاح؟ معه أهل الإسراء متفق عليه، رواه الشيخ رواه البخاري في صحيحه، رواه مسلم أيضا في صحيحه، رواه ابن قدامة في تفصيلة العلوم. وقال ابن القيم رحمه الله: إن قصة الإسراء متواترة، إنها متواترة. بعض العلماء ألف أخرج الإسراء والمعراج بتعريف خاص كالسيوطي وحافظ الحجر رحمه الله جمع طرق هذا الحديث في تفسيره في سورة الإسراء فيها صحيح وضعيف الحسن. والبراق الذي كثر من النبي صلى الله عليه وسلم سابع البراق جاهزة فوق الشمال وجود البراق ثم البراق بطريق العلماء خطوه بالدبر، يعني الخطوة التي يخطوها بالدبر، يعني الخطوة التي يخطوها بالدبر نهاية البراق. هذه الخطوة يسمع من الطائرة، أسمع من الطائرة، وصل هذا المسافة في وقت مبين. ثم كذلك العروج والصعود في السماء بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وغلظ كل سماء مسيرة 500 عام، والسماء عليها الراحة. يستفتح جبرائيل وطعم نبيكم فيقول: من هذا؟ فيقول: جبريل. فيقول: من معك؟ فيقول: محمد. فيقول: وقد أرسل إليه. يعني بعث، قال: مرحبا بك، ولا نعمة مجيء جاء. فيبدأ في السماء الأولى فوجد فيها آدم أبي بشر وسلم عليه أن النبي رحب وقال: مرحبا بالنبي الصالح ولابن الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثانية واتفتح جبرائيل كل مرة ومن هذا؟ فيقول: جبريل. فيقول: من معك؟ فيقول: محمد. يقول: وقد أرسل إليه. فيقول: نعم. يقول: نعمة مجيء جاء. فوجد في السماء الثانية إنها الخالق عيسى ويحيى، رحب بها كيف أقر بالغلوك وقال كلهما: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. جن أخ أما آدم قال: وعيد الصالح. ثم عرج به السماء الثالثة فوجد فيها إبليس، فرحب به وقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. هذا دليل على أن إبليس قال: والأخ الصالح، ولم يقل والأخ الصالح في السلالة الأخوية والمسلمة الأبوية. بعض العلماء يقول إن إبليس هو جد نوح فيكون أبا لنبي، والقول الثاني أنه راح على وصفه من أدلة الحديث المعراج، إنه ما قال الابن الصالح، قال الأخ الصالح، دل على أنه ليس في السلالة الأبوية. ثم عُد إلى السماء الرابعة فوجد فيها إبليس، فوجد فيها يوسف، فرحب به وأقر بنبوته وقال: مرحبا من الابن الصالح والأخ الصالح. ثم عُد به إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون، فرحب به وأقر بنبوته وقال: مرحبا من الابن الصالح والأخ الصالح. ثم عُد به إلى السماء الثالثة فوجد فيها موسى، فقال: مرحبا وقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلما جاوزه بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال عبدي لأن غلام بعث بعدي لأدخل جنة من أمتي أكثر مما يدخلهم من أمتي. وإنما بكى عليه الصلاة والسلام لما في حتى ذلك إنما تعلم على بني إسرائيل خلت حلفه مع الناس مع كثيرون عليه الصلاة. ثم عرج به إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم فرحب بها خبر الموت وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح لانه ابوه. ووجد ابراهيم قد اسند ظهره الى البيت المعمور والبيت المعمور كعبه سماويه تحاذي الكعبه الارضيه لو سقط لسقط عليها. يدخله كل يوم سبعون الف ملك بالصلاه والصلاه ثم لا يعود اليه حتى الناس انكسرت الملائكه لا يصلهم الضوء. ثم جاوز حتى وصل الى سوره الانتهاء ثم جاوز حتى وصل الى مكان يسمع فيه الخليفه الاخير لم يصل اليه جبريل ولا غيره. ثم غلا ثم كلمه الله من وراء حجاب من فضل تحت السماء والارض الصحيح وسيرته الغالب الحكمه بعد هذا ابو رشد فهرب الله عليه الصلاه والسلام في اليوم والليله ثم لما مر على موسى في السماء الحادثه سأله أن يسأل ربه التكفير وقال إن وسط ضعيفة أبو تخفر في مقابل النوم من ليلة وإن عارف بني إسرائيل أكثر من ذلك. فالتفت إلى جبريل كان يستكفر فأشار إليه النعم فعلى به إلى الجبار بن جبريل وسأل ربه التكفير وهو بعد عشرا أو خمسا رواه الحديث وما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى انصرف الخمس طيور. فأمره موسى في المرة نكيرا أن يسأل التكفير قال أما في ضعيفة لا تخفر الصلوات اسأل ربك التكفير إني عارف بني إسرائيل أكثر من ذلك. فقال النبي عليه الصلاه والسلام اني سالت ربي حتى السعير ولكن الله واسلم. فنادى من رجل من السماء ان امضيت سريرتي وقفت عن عباده هي خمس في العدد وهي مرسله في العدد ما يبدل القول به خمس صلوات وخمس العصر حسن بعشر امثالها. وكلم الله بدون واحد لكن هو راح يجاز لنا وحرص فيه كما سياتي. نعم.
وسلم رأى ربه عز وجل كما قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال الإمام أحمد فيما رويناه عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رواه قتادة وعكرمة عن ابن عباس ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس. والحديث على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالقلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا. وروى عطاء عن ابن عباس قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين. وروي عن أحمد رحمه الله أنه قيل له لم تجيب عن قول عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا قد رأى ربه عز وجل الحديث قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. وفي حديث شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجعت إلى ربي وهو في مكانه. والحديث بطوله مخرج في الصحيحين والمنكر لهذه اللفظة راد على الله ورسوله.
وهذا مصحف الرؤيا رؤية النبي من ربه ليلة المعراج. لم يختلف العلماء أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا. أهل الحق يجمعون على أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا وأنه لا يستطيع أحد أن يرى ربه في الدنيا. ولما سأل بكر الرؤيا قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني. فلما تجلى الله للجبل تذكر وقرر من فضائله فلا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا، لأن الله احتجز أعصابه بالنور ولو كتبه احترق أعصابه كله. ثم في الحديث عليه الصلاة والسلام لا حق صلى الله عليه وسلم إلى بطر من خلقه. ولا عبرة به بعض الصوفية الذين يزعم بعضهم أنه يمكن أن يرى الله في الدنيا أو الصوفية الملاحدة أو أنه أن الله موجود في الأرض في الخضرة وكل خضرة يقولون أن لعل الله موجود في هذه الخضرة، هذا لا عبرة به لا عبرة به. لكن أجمع كل المقاطبة مع هؤلاء على أن الله أن على أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا ما عدا نبيه في الأرض، وأجمعوا على أنه لم يره في الأرض، وإن اختلفوا هل رأى ليس من الأعراج فوق السماوات أو لم يره. هذا قولي، القول الأول أنه رآه وهذا هو الذي اختاره مؤلفه، ولهذا قال وأنه رأى ربه عز وجل. الحافظ أبو غني رأى أن يرى أن الذي رأى ربه بعين رأى ليس من الأعراج، وهذا من الحقائق. وذهب إلى هذا أيضا بعض العلماء النووي أيضا في شخص المسلم وابن خزيمة في كتاب التوحيد والقاضي عياض وأبو الحسن الأشعري وأبو إسماعيل الهروي ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج في السماء في عيني رأسه. وذهب واحد صدمه أيضا على هذا بظهوره على هذا المحلل دل على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف عن ابن عباس أنه قال إن الذي يقول رأى ربه أنه رأى ربه، وكذلك أيضا روى عن الإمام أحمد أنه قال إن الذي يقول رأى ربه. فقالوا هذا ودلوا أيضا ب قوله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى وقول أفتمارونه على ما يرى، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقالوا إن الذي رأى ربه بعين رأسه. والقول الثاني جمهور العلماء وجمهور الصحابة على أن الذي لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه، هذا الذي عليه الجماهير ووصفه كما سيأتي، والأدلة في هذا كثيرة. من الصحيح ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان الذي يكون حضرته ربه فقال رأيت نورا، وفي لفظ نور أن أرى، أي المعنى أن النور ختام ونعم الرشد. هو إذا مسلم صحيح هو صريح هل رأيت ربه فالنور أن أراه، يعني كيف أستطيع رؤيته والنور حجاب يمنع من رؤيته، نور أن أراه وفي لفظ رأيت نورا. واستدلوا أيضا بحديث بحديث أبي موسى الأشعري أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يحصل قصة ويرفعه، يرفع عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي رفض النار لو كشفه لأحرق الصبحات وجهه لانتهى إلى بصره من خلقه. فقوله من خلقه هذا عام، لو كشفه لأحرق الصبحات وجهه من خلقه، فمحمد من خلقه يشمل هذا، لو كشف الحجاب احترق الخلق كلهم ومنهم محمد. هذا صريح، لو كتبه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأما ما وبقوله تعالى أيضا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يخفى رسولا فهو تبيد ما يشاء أو من وراء حجاب. ما كان لبشر ينحمى بشر ما كان لبشر أن يسلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يخفى رسولا فهو تبيد هذا نوع الوحي فلا ما كان لبشر أن يسلمه إلا وحي أو من وراء حجاب ومحمد سلمه الله من وراء حجاب يقول لي واسطة السلام لكن من وراء حجاب محجوب على بره فلا يستطيع أحد أن يرى الله تعالى ولأن الرؤية نعيم ادخرها الله لأهل الجنة ولنعيم أعظم نعيم وأما ما استدل به القائلون بأن الذي رأى ربه فليست صريحة فليست واضحة أما قولوا أفلتم أرونه على ما يرى ولقد رأى نزلة أخرى هذا رأي جبريل فقرأ الآية على صوت النجم علمه سيد القواد ومرة فاستوى وهو بلفة العلاء ثم دنا فتدلى على جبريل فكان قاض قوسين عواد أفاض حي إلى عبد الماء ما كذب القواد ما رأى أفلتم أرونه على ما يرى جبريل رأى على الصورة التي تطلق عليها مرتين مرة في الأرض في بدء الوحي ومرة في السماء عند سورة المنتهى هذا هو التبريد ولأن الله تعالى سبحانه الذي أكبر بعبده هذا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا ليريه الآيات ولو كان أراه نفسه لذكر ذلك كان أعرض فقال ليريه من آياتنا ولم يقل ليراني أو ليريه نفسه قال ليريه من آياتنا ورؤية الله أعظم وأما ما روي عن ابن عباس فإن روي عن ابن عباس أنه سئل هل رأيت رأى محمد صلى الله عليه ربه؟ قال نعم مطلق وفي رواية ثانية أنه قال رآه بفؤاده فالمطلق يسمع المقيد فقوله رآه يحمل على أنه رآه بفؤاده يعني بقلبه وكذلك الإمام أحمد روي عنه أنه قال رآه وروي عنه أنه قال رآه بفؤاده فيحمل المطلق على المقيد ولم يقل ابن عباس انه رآه بعين راسه وكذلك ابن رشد ذكر انه رآه بعين راسه والروايات يفسر بعضها بعضا فرواية رآه يفسرها رواية رآه بسؤاله فهذا هو الصواب الذي عليه المحقق على الجماهير ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين راسه وانما رآه بسؤاله ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه سألها مسروق هل رأى تابعي هل رأى محمد ربه فقالت لقد قص شعري مما قلت لقد قص شعري مما قلت من حدثك ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب وفي لفظ أنها قالت فقد أعور على الله الكريان وهذا هو الذي عليه المحققون وقرأه المحققون من شيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهم إلى المحققين وقالوا ان جعبا كفر هكذا النصوص والاثار ترجع عن السلف بعضها راه في بعضها انه راه وبعضها انه لم يره فيجمع بينهما بان النصوص التي هي انه راه يحمل على رؤيته بقلبه والنصوص التي فيها انه ليس لم يره يحمل على انه لم يره بعين راسه وبهذا تجتمع الادله ولا تجتمع فالنصوص والآثار التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى محمولة على رؤيته بسؤاله بقلبه والنصوص التي فيها أنه لم يرى محمولة على أنه لم يره بعين رأسه وبهذا تجتمع الأدلة والأحكام كل نص فيها أنه رأى ربه فالمراد رآه بقلبه وكل نص فيها أنه لم يرى ربه أي لم يره بعين رأسه وبهذا تجتمع الأدلة والأحكام وبعد هذا ننظر الآن في كلام المؤلف قال وأنه رأى ربه عز وجل كما قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة الموسى إذا المؤلف أثبت أنه رآه بعين رأسه أنه رأى ربه بعين رأسه والدليل الذي رآه المؤلف قال ليس لا يدل على الاستدلال لأن هذا في رؤية الذي اقرأ الآية في سورة النجم ولقد رآه يعني رأى النبي جبريل نزلة أخرى مرة ثانية يعني رآه مرة في الأرض ومرة عند سدرة الموسى هذه رؤية جبريل رؤية جبريل ليست رؤية الله وبهذا لا يكون عليه فيها دليل لما ذهب الى المؤلف من النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه بعين راسه الدليل الثاني بدل قول الامام احمد قال الامام احمد فيما رويناه عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه عز وجل نعم فانه ماثور عن النبي صحيح رواه قتاده وعثم عن ابن عباس ورواه الحسن بن عباس عن ابن عباس رواه علي بن زيد علي بن مهران على ابن عباس. نعم لكن هذا مراد به طعام يعني اهل السؤال يعني هذا مطلق. والحديث على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعه ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نظر في حديث. هذا كلام ابن عباس وهذا محمول على انه على ان مراد بالرؤيه الرؤيه في القران في قلبه زيادة العلم. ثم روي عن الإمام أحمد أنه رآه هذا مطلق يقيد بالرؤية الرواية الثانية أنه رآه بسؤال وكذلك روي عن عباس أنه رآه يقيد بالرؤية الثانية عن عباس أنه رآه بسؤال. الدليل الثالث من أدلة المعلم قال وروى عن عباس قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالكلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا بالرؤية. هذا في صحة عباس فهو محمود قوله رآه هذا مطلق يحمل على أنه رآه بسؤاله وليس الله هو أنه رآه بعين رأسه. فلو قيل إنه مراد رآه بعين رأسه يكون إشكال عباس حسب ما ظهر له. قال إن الله اصطفى إبراهيم بالكلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا بالرؤية كل واحد له خصوصا ويدل ومما يعني يدل على ان هذا ليس على اطلاقه ان الله اصطفى ابراهيم بالكلة وحليت محمد صلى الله عليه وسلم فابراهيم خليل الله ومحمد خليل الله اذا ابراهيم شارك محمد بالكلة واصطفى موسى بالكلام وايضا محمد شارك موسى بالكلام فان الله سلم عليك ابراهيم ورشيدا وصف محمد الهروري هذا التسليم يعني انه رأى بعين وحده وإن يريد انه رأى بعين قلبه وانه خاصة هذا صحيح. المقصود ان هذا ليس بالدليل واضح على ان الذي قرأ ربه بعين وحده لان اصطفى ابراهيم بالكله ليس خاصة بالبشارة والنبي عليه الصلاة والسلام واصطفى موسى بالكلام ليس خاصة بالبشارة والنبي واصطفى محمد بالرؤية ان صح هذا بعين لا استثنى على الرؤية التي هي بالفؤاد. وروى عن ابن عباس قال راى محمد ربه مرتين. نعم راى ربه يعني بالفؤاد ليس مره راى بعين راسه لان هذا مطلق يسمع عن الخير. ويستدل عليه وروى عن احمد رحمه الله ناقلا فيما تجيب عن قول عائشه رضي الله عنها من زعم ان محمد قد راى ربه عز وجل يعني فقد كذب وفقد اعظم الله عز وجل قال بقول الذي قال رايت ربي عز وجل. لهذا مثل ما سبق هذا ان يقبل على الرؤيه بالفؤاد ولو قبل على الرؤيه بعين راسه لو صح عنه يكون هذا روايه والروايه الاخرى عنه عن الامام احمد انه راه بعينه انه راه بفؤاده لو صح يقبل انه روايه ولكن يمكن ان يقبل على ان المراد راه بفؤاده راى ربي بفؤاده. وفي حديث شريك بن عبد الله بن ابي ذر عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجعت الى ربي وهو في مكانه والحديث بطوله مخرج في الصحيحين. نعم هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وغيرهما. والمنكر لهذه اللفظه راد على الله ورسوله لكن فرجعت الى ربي وهو في مكانه لكن هل هذا فيه اثبات الرؤيه؟ فرجعت الى ربي وهو في مكانه اين اثبات الرؤيه؟ أو في مكان ما في يعني دليل على الرؤية ما في أنه رأى. وبهذا يتبين أن الصواب أن جسمه رأى ربه لا تبراد بفؤاده ولا يره بعين رأسه هذا هو الصبر الذي يتبع عليه النصوص وعليه المحققون من أهل العلم. والآثار الواردة في هذا ما ورد منها في إثبات الرؤية محمولة على رؤية الفؤاد وما ورد منها بنفي الرؤية محمولة على رؤية بعين الرؤية. نعم
ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا. كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. رواه البخاري. وروى حديث الشفاعة بقوله: أبو بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان وأبو موسى عبد الله بن قيس وأبو هريرة وغيرهم.
نعم، هذا مبحث الشفاعة. والشفاعة في اللغة الوساطة، الوساطة. ومراد بها شرعا في ضم الشفيع نفسه الى المشفوع له، فيكون شفعا بعد ان كان وسعا. اذا جاءك انسان يسأل انسان قال يريد شيئا من شخص، ثم انت ضمنت صوتك الى صوته شفعت له، فصدت انت وهو اثنين بعد ان كان واحد، فان كان هو يطلب الحاجه وثم شفعت له وضمنت نفسك اليه، فصار صرت مع اثنين، والاثنان شفع. ضم الشفيع نفسه الى غيره ليكون شفعا بعد ان كان وسرا، بعد ان كان ليسال واحد. فاذا شفعت له ضمنت صوتك الى صوته فصرت مع اثنان، والإثنان كف والواحد كف. وقيل طلب الخير للغير، وقيل معنى الشفاعة طلب الخير للغير، وقيل مع الشفاعة مساعدة للحاجة، مساعدة للحاجة، صاحب الحاجة عند من يملك الحاجة، مساعدة للحاجة صاحب الحاجة عند من يملك الحاجة. و الشفاعة يقول يوم القيامة حين يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه الناس ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله ليحاسبهم العظمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضم صوته إلى صوته ويساعدهم ويطلب من الله بعد أن يأتي الحيض يسجد تحت الأرض، ثم يأتي من الله ويسأل ربه أن يقضي بينه، فيكون عليه الشفاعة للخلائق الشفاعة. ومقصوده رسولك فساعدهم وطلب من الله، سأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي بين العباد، وذلك بعد أن يأتوا إلى الله لا يشفع من العلم، لا بد من العلم. الشفاعة لا شرط، إن الله يشفع يشفع ورضاه على المشفع له. فلا يمكن أحد يأتي حتى ولو كان نبيا صلى الله عليه وسلم وأوجه الناس عند الله، وإذا كان موسى قال الله كان عند الله وجيها ومحمد أوجه أوجه أعظم وجهه، ومع ذلك لا يستطيع. هو أصل الخط أن يبدأ بالشفاعة أول، لا يشفع أولا بل يسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام، فيفتح الله عليه من حامل يلهمه إياها لا يحصلها في دار الدنيا، ثم يأتي إليه من الرب سبحانه وتعالى فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع واشفع فيقول: فيقول يا ربي أسألك أن تقضي بين عبادي. فيشفع الله فيقضي بين الخلائق. ونبينا عليه الصلاة والسلام له شفاعة خاصة وله شفاعة يشارك فيها غيره عليه الصلاة والسلام. الشفاعة هنا الشفاعات الخاصة التي خص النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى. والشفاعة الله تكون لأهل الموقف، حينما يوقف الناس بين يدي الله بالحساب كفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا جمع أغرب قل اختني بهما الإثم والشرك، وتشتد تشتد الحر وتبدو الشمس مبعوث ويزال في حرارتها واليوم عظيم، فيموت الناس بعضهم الى بعض كما هو الله او في الحديث السبع الطويل، فياتي اول ادم تترك منه نفسه عليهم فيعتذر ويقول اكلت من الشجره فلا استطيع سن غيري، ثم يرشدهم الى نوح يذهب الى نوح فيعتذر ويقول ان ربي غضب لما غضب لله قبله مثله وليه وبعده مثله ما استطيع، ولكن وقد دعوت على دعوة رأسهم اذهبوا إلى غيره اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام، سيأتي إلى إبراهيم فيسأله الشفاعة فيعتذر ويقول ما أستطيع أن ربي غضب إلا غضبا لم يستحق قبله مثله ولم يغضب عليه مثله، وإني كتبت في الإسلام ثلاثة سنوات يجادل بهن عبيدا، قال عزيز إن أخفي وتولى نفسي في الإسلام وكفر عن أركان وجعل الصائم أفاق على الصائم الكذب قال هذا جعل كذبا، ولا نظرت النجوم فقال إني استقيم إليهم إيهابا لهم، هل يجعل الكلبات وهو يجرب عنه يسوي يجرب عنه الله عدم تعفل عليه الصلاة ثم كلبت الإسلام ترى الكلبات إذا قلت لأيه هم إلى موسى فإنه كلمه إذا قلت إلى موسى يقول يا موسى إسلام إلى ربك لا يعفل، ويقول إن ربي غضب لما غضب لما غضب قبل موسى ولي أرب بعده اذهبوا إني قتلت نفسا لما غضب قتلها لما قتل طبق قبل النبوة أنا قبل النبوة ثم على الكعف وساق قبل النبوة ومع ذلك اذهبوا الى عيسى بين روح الله وكلمه ذهبوا الى عيسى فيعتذر ايضا ولا يدخل ابا الا انه قال استخف انا وامي لاهلين من دون الله ولكن اذا كان محمد فانه خاتم المسلمين فيذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها فيذهب بفمس تحت عرشه يفتح الله عليه المحامد يذهبه اياها لا يحسن في ذلك الدنيا ثم ياتي الى النبي الرب فيقول له يا محمد ارفع راسك وسر فوق وسع في كف عرشه فيقول ربي اصرف تقضي بين عبادي فيغرب انا اقضي بينهم أنا أقضي بينهم، هذا هو المقام المحمود الذي يغضبه الأولون والآخرون. قال سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب ياسين من خلقه وهو وقل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو المقام المحمود الشفاعة يغضبه في الأولون والآخرون. جاء في بعض الحديث أن المقام المحمود الذي يجلسه على معه على العرش، وهذا جاء في حديث ذكرها استدل بها بعض اهل السنه شيخ الاسلام وغيره، ويصح يكون المقام المحمود شيئا الشفاعه واجزاءه على العرش، وهذا من الصحيح عليه الصلاه والسلام، هذا المقام المحمود الذي يغبطه به الاولون والاخرون، هذا الفحص هذا العزوه قال انا سيد ادم ولدي ادم ولا فحص، أنا أول من تحقق عنه الأرض، أنا أول شفيع عليه الصلاة والسلام، هذه خاصة لا يشرك في أحد. الشفاعة الثانية وهي الإذن لأهل الجنة في دخولها، لا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يؤذن لهم في دخولها، هذه خاصة بها. ولا الشفاعة الثالثة خاصة بها وهي الشفاعة في تخفيف العذاب عن أمر أبي طالب، شفاعة تخفيف ما يخرج منها، ما تعالى الشرك ابو طالب ما تعالى الكفر، قال ارضى ان يقول الله الا الله وقال هو على مله عبد المطلب ومن فضل صلوا الكفر، لكن خف كفره في ايوائه للمسلمين ودفاعه عنه فيشفع له من الاستفاع تحكي يخرج يخفض عنه العذاب، ولهذا ثبت في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ان ابا طالب يحميك ويجوز عن السؤال نفعت، قال نعم، وجدته في غمرات من النار فاخرجته الى ضحاح منها يرمي بمعروف، كان في غمرات من النار فهو من جميع الجهات فاخرج الى ضحاح من النار يغلي منها دماغ من الضحاح، ويظن انه شد اهل النار عذابا من شده ما يجد وهو اخف، هذه الشفاعه التخفيف خاص، وهناك شفاعات مشتركه من هذه الشفاعات المشتركه شفاعه في قوم من اهل الجنه حتى ترفع درجاتهم لا يكون في درجة مثل يكون في درجة عليا، وشفاعة في قوم حقوا دخول النار فلا يدخلونها من عصاة موحدين، عصاة حقوا دخول النار فيشفع لهم ألا يدخلوها فيشفعهم الله، وشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها من عصاة، هذه مشتركة وشفعه قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم الا يدخلوا النار. وقد تواترت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل النار جمله من السبع من المؤمنين الموحدين، مؤمنون موحدون مصلون، ولا تاكل النار وجوههم مكان السبيل. لكن الرب سبع ما تعلم من غير ثوب، هذا دخل النار لانه متى على الزنا من غير ثوب، هذا متى على الربا من غير ثوب، تعامل بالربا، هذا متى على اصول الدين، هذا متى على طبيعه الرحم، هذا متى على الغيبه، هذا متى على النميمه، هذا على كتاب الاكل الباطل، هذا على شهاده الزور. منهم من يرفع عنه ومنهم من يدخل النار يعذب، من هذا متى على لانه قتل نفسه بغير حق فيعذب، ولكنهم وتساوت خروجهم، منهم من يخرج يمكث مده طويله ومنهم قليله ومنهم يمكث مده طويله على سبب رحمهم وعلائهم. هنا يخرجون من الشفاعه، يشفع في النبي رسول الله اربع شفاعات، كل مره يحب الله له حاجه، يحب الله انه يشفع من كان في قلبه مثقال دينار من الايمان، وفي بعض من كان في قلبه مثقال نصف دينار، وفي بعض من كان في قلبه يقال حبة خبزة من الإيمان، وفي بعض أفضل أن الله كان في قلبه أدنى يقال حبة خبزة من الإيمان. ويشفع الأنبياء ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون ويشفع الأبطال ويشفع الملائكة، وتبقى بقية لفرد الشفاعة، فيشفع رب العالمين رحمة، فيقول شفعة الملائكة وشفعة النبيون وشفعة، ولم يبقى إلى رحمة الرحمن الرحيم، فيخرج قوما من النار يجمعون خيرا قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان. فإذا تكامل خروج العصاة الموحدين ولم يبقى منهم احد اطلقت النار على الكفر في جميع الصحابه، اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحيون منافقون في تلك الاسماء، فلا يخرجون منها ابدا الابد. الله قال انها عليهم مقصده يعني مطبقه مغلقه، قال سبحانه يريدون ان يخرجوا من الناس وما هم بخير من الناس ولهم على بعثهم، قال سبحانه كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخير من الناس، وقال سبحانه لا دخل في احقابه والاحقاب ذو الحق والحقب هو المدد المتطاوله، كل ما تحق يعقله الحق بما غلا بهذا، نسال الله السلامه والعافيه. والمؤمنون الذين خرجوا يضطر في هذه الحياه فينبتون كما تنبت الحبه في حبل السيف، فاذا هبوا ونقوا الى هبوا في السيف. هذه الشفاعات ذكر ست او سبع شفاعات، ثلاث من الخاصه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المشتق. أهل السنة والجماعة وأهل البدع وافقوا على الشفاعات، الشفاعة الشفاعة العظمى والشفاعة إلى الجنة التي يقولها والشفاعة فوق زوجة من الجنة، وخالفوا في الشفاعات التي فيها إحضار عصاة من النار أو الشفاعة في الحق بكل النار، قبل في ذلك الخوارج والمعتزلة وأهل البدع قالوا ما في شفاعة، من دخل النار لا تدخل، أنكروا الشفاعة لأنهم يرون أن من أن المرتكب في النار شاك يخلف في النار خلاص، وكذلك المعتزلة يرون أن خرج من الجنة ولم يدخل الكفر ويخلف في النار، فصاحبوا السنة وبدعوهم وضللوهم وبينوا لهم أن المقصود في هذا متواترة متواترة، كيف ينشرونها وهي متواترة؟ قال لك أشهد التواتر أما ذلك إن شاء الله، واستدلوا بالنصوص التي في الكفار جعلوها بالأخوان النصوص التي في الكفار جعلوها بالكفار، قوله تعالى من قبل ان ياتيهم لا بيع فيه ولا سنه ولا شفاعه وكانوا هم الظالمون، ولا يكون فيها شفاعه ولا تنفعها شفاعه ولا يكون لها عدل ولا هم يصرون، هذه الكفر الكرامه جعلوها في الكفار، فانكر عليهم السنه والجماعه ودعوهم وضللوهم وانكروا عليهم وفسقوهم وجعلهم من اهل الفسق ومن اهل البدع. يقول مالك رحمه الله ويعتقد اهل السنه ويؤمنون ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامه لاهل الجمع كله الشفاعه العامه، هذه الشفاعه، ويشفع في المذنبين من امته ويخرجهم من النار بعد ما احترقوا، هذه الشفاعه في خروج عصاة من الموحدين، هذه انكرها الخوارج المعتزله. كما روى ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوه يدعو بها، فاريد ان شاء الله ان اختلي دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه، هذا حديث اتفق عليه رواه الشهاب البخاري في صحيحه كتاب الدعوات وفي كتاب التوحيد، ورواه مسلم في صحيحه كتاب الايمان، ورواه مالك في الموطا واحمد في المسند وغيره، هو حديث صحيح. في صلاة الشفاعة وفي الرد على إخراج مستجاب الإعفاء والشفاعة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ما أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت الشفاعة عن الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خلفا من قبل نفسه. وفي لفظ المقال رواه البخاري في صحيحه ورواه الإمام أحمد في مسنده. وفيه دليل على أن الشفاعة لا تدل عليها التوحيد. أما الكفار لا تدل عليهم الشفاعة. فما تنفعهم شرعة الشافعية. إذن من مات على التوحيد له الشفاعة. من مات على التوحيد من أهل المعاصي له الشفاعة. قال لا يلا خلفا من قلبه لكن مات على كبيرة. هو مخلص موحد لكن أضعف هذا التوحيد والإخلاص الكبير. قال لا إله إلا الله ثم سيتعامل بالعباد. هو موحد. أو في أقواله أو يقطع رحمه أو يغتاب الناس أو مات على الزنا من غير توبة أو على السرقة من غير توبة. هذا له الشفاعة يكون له الشفاعة إلا بحكم الله عنه. يقول مالك روى حديث الشفاعة في بطوله أبو بكر الصديق رحمه الله قال روى هذا الصديق في مسنده وأبو يعلى عن بزار وعبد الله بن عباس أيضا في المسند حديثه وفي مسند الطيالسي وعبد الله بن عباس أيضا روى البخاري في صحيحه والبيهقي وعبد الله بن عمر بن الخطاب ايضا رواه البخاري في كتاب التفسير ورواه الامام مسلم ايضا في صحيحه والبيهقي والنسائي وابن ماجه وانس بن مالك ايضا رواه مسلم في صحيحه وحديث انس بن مالك رواه البخاري في صحيحه وحديث حذيفه حديث بن اليمان رواه مسلم في كتاب الايمان وابو موسى عبد الله بن قيس وموسى الأشعري أيضا خليفة عند أبي عاصم في كتاب السنة وكذلك أبو هريرة خليفة في سنن الدارمي وغيره من الصحابة. نعم.
هناك من استدل بحديث لم يعمل خيرا قط على جواز دخول الجنة والبراءة من النار بدون أدنى عمل فما توجيهكم حفظكم الله؟
هذا باطل. ان الله تعالى قال ان الله لا يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النصوص ترد هذا. النصوص تضم بعض غير بعض. ما تاخذ بعض النصوص تضم غنائك عن بعض النصوص. هذا الكافر ما ياخذ زنا والجنه عليه حرب فلا يشرك. على الكفر ما يسمى. الا على ان علماء المسلم قضي عليه زياده على التوحيد والايمان. امن صدق قل لا اله الا الله وحد الله ومن شرط التوحيد الصلاه. الذين صليتوا الوحيد ويدخل في هذا من وحد الله ثم مات ما تمكن من العمل قال لا اله الا الله ثم مات هذا ما فعل التوحيد ولا نعمل وهناك بعض نعم بعض من قال لا اله الا الله لخدمنا بالحال ومنهم من قتل شهيدا بالحال بعدما اسلم لكن هذا عمل مقصود ان النصوص ومغاضبه هذا الامر فلا ينبغي الانسان ينقل النصوص بعين عوراء ياخذ بعض النصوص ويغرب عينها عن بعض النصوص هذه طريقه اهل البيت هم النصوص او غير بعض النصوص دلت على ان الجنه حرام على الكافر وانه لا يدخل من النار كافر كيف هو الحديث يقول يخرجون من النار لن يعملوا خيرا يعني زياده على التوحيد والايمان فلا بد منه نعم لان غير الموحد ما يخرج من النار ابدا ابدا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يقرا النصوص ضمن النصوص بعض هذا بعض لا تقل بعض النصوص وتترك البعض فلتكن من اهل البيت وما هم بخارجين من النار لابثين فيها احقابا ولهم على مقيم وغيرهم من النصوص كما سبق
هل الذي لا يصلي
في سنه
الشفاعه
بان يخرج من النار؟ هل الصلاه فيها خلاف ان كان جاهلا لوجوبها فهذا كافر في الاجماع ولا يتمشى وان لم يجحد وجوبها فيه خلاف بين اهل العلم والصوم الذي عليه المحققون من العلم والذي اجمع عليه الصحابه ونقل إجماع عبد الله بن شقيق العقيلي وأصحاب المراوية وأبو الحزم وإمام بن حزم وغيرهم، والذي عليه المحققون والجمهور أنه يكون كافر ولا تنال الشفاعة ولا أقر بوجوده، ما يفعل الإسراء إلا لم يصلح. ورجح بعض المتأخرين من الفقهاء وغيرهم إلى أن كفر في الأصل إذا لم يجحد وجوده، وقالوا أنه معه شعبة من شعب الإيمان وهي التصديق، فيكون كفر كفر أصغر، فعلى هذا تنال الشفاعة. لكن هذا ضعيف، رد القول الأول أنه كافر كفر أكبر في ذمة الله، لما ثبت في صحيح البخاري عن بريدة بن الخطيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر، وبقية الصلاة هي صلاة العصر. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة وما تركه فقد كفر، جعل الصلاة حتى صلاة فلم يكن كافرا. نعم.
يقول في حديث الشفاعة: شفعت الملائكة والأنبياء إلى آخر الحديث، وفي حديث آخر وبقي وفي آخره: وبقي شفاعة أرحم الراحمين فيشفع إلى نفسه سبحانه وتعالى، أرجو توضيح لفظ فيشفع الله إلى نفسه.
ما هذا الأثر هذه اللحظة، لكن على الله يشفع، مثل ما كون كتب يكتب على نفسه كتب على نفسه الرحمة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ما معنى حرمت الظلم على نفسي؟ حرم على نفسي منه، كتب على نفسي منه، دفع من نفسي لنفسي. نعم.
هل يستطيع كل احد ان
يرى؟ لا لو ثبت هذا، انا ما اعرف راي الخالق، لكن لو ثبت هذا معنى تكون مثل الحديث الاخر يشفع لله. انا ما اذكر على عبد ان صحت هذا معنى. نعم.
هل يستطيع كل احد ان يرى ربه في المنام؟ وما صحة الكلام المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذا الموضوع؟
نعم، رؤية الله في المنام ثابتة يثبتها جميع الطوائف، جميع الطوائف يثبتون الرؤية في المنام إلا الجهمية من شدة إنكارهم بالرؤية حتى عنها رؤية الله في المنام. شيخ الإسلام يقول: جميع الطوائف جميع الطوائف أثبت رؤية الله في المنام إلا الجهمية لشدة إنكارهم لرؤية الله حتى أنكروا رؤية الله في المنام. ولازم من هذا التشبيه، لازم سيرى الإنسان ربه في المنام على حسب اعتقاده، إن كان اعتقاده صحيحا رأى ربه بصورة حسنة، وإن كان اعتقاده سيئا رأى ربه بصورة ثلاثة من اعتقاده. ولازم من هذا التشبيه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم صف الناس اعتقادا قال: رأيت ربي في أحد الصور في المنام.
سؤال من أحد نزيلة السجين: تقول: من قتل نفسا بغير حق وتاب إلى الله وبعد تنازل آل المقتول هل يعذب يوم القيامة؟ وماذا يجب عليه ليكفر عما عمله؟ وكيف يحسن للمقتول إذا استطاع؟ ومن أقيم عليه الحد هل هو كفارة عن عذاب الله يوم القيامة؟
قتل عمدا يعني القاتل، القتل أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وعذب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أعظم الذنوب بعد الشرك بالله قتل المؤمن بغير حق، وفي الحديث تولى الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل رجل مسلم. وفي الحديث: لا زال الرجل في فسحة من دينه ما لم يكن دما حراما. قال تعالى في الكتاب العظيم: من ابي ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او بساده الارض فسالنما قتل الناس سبيلا. والقاتل عمدا يتعلق بثلاث حقوق لا بد من ادائها، فاذا ادى هذه الحقوق بل يدعي حق لله وحق للمقتول وحق لاولياء الحديث، ثلاث حقوق العدل، فاذا اداها بل يدعي الحق الاول حق لاولياء الحديث، أولياء القتيل يأتي ويسلم نفسه إليه ويصطلح معه، إن شاءوا قتلوه اختصاصا وإن شاءوا طلب الديع أو أكثر من الديع يصطلح. فإذا سلم نفسه إليهم وقتلوه اختصاصا أو أخذوا منه الديع سرقوا معه نفس الديع أو أكثر منه سقط حقه، بقي حق الله وحق القتيل. فإذا تاب بما بينه وبين الله توبة نصوح، لأن أقلع عن هذا المعصية وندم على ما مضى وتأثر وعزم عزما جازما على أن لا يعود إليه مرة أخرى، يشوف التوبة. تاب الله عليه وسقط حق الله، بقي حق القتيل المقتول يوم القيامة. فإذا أدى الحق حقين، أدى حق أولياء القتيل وأدى حق الله، الله تعالى يرضي المقتول عنه يوم القيامة ثم يعطيه من الثواب والدرجات الأخرى فيصنع على أخيه فيتوب. فإذا أدى هذه الحقوق، هذه الحقوق التي تتعلق بالقتيل، والصواب أن القاتل له توبة، وهذا هو الذي أهل الجماهير. وروي عن عباس أنه قال لا توبة له، وروي عنه أنه رجع أنه قال بقول الجمهور أن له توبة. وما يقول الله سبحانه وتعالى ليس معنى انه خلف النار، بالمعنى انه يكون هناك موازنه بين الحسنات والسيئات، فاذا ادخل السيئات فانه يعذب في النار بقدر جريمته ثم يخرجها. اما اذا كان له توبه او كان له توبه كان تقبل، لكن هنا على القول بانه لا توبه له يعني لا بد ان يعذب ثم يخرجها ولا يخلد من كل شيء. وأما قوله تعالى خالدا فيها فالخلود خلودا، قام في القاتل خالدا له جهنم خالدا فيها، هو خلودا، خلود مؤمد له أمد ونهاية، وخلود مؤبد لا نهاية له. فالخلود المؤبد الذي لا نهاية له خلود الكفر، وخلود المؤمد الذي له أمد ونهاية خلود بعض العصاة الذين احتجت فحشت جرائمهم وغلظت كالقاتل. والمراد بالخلود المخ الطويل، والعرب تقول أقام فيها فأحلها، ثم المفتى الطويل خلود. فخلود العصاة بعض العصاة الذين كثرت جرائمهم أو فحشت أو غلظت هذا خلود مؤمل له نهاية ولو بقي مدة طويلة. وأما خلود الكفرة فإن خلود مؤبد لا نهاية له أبدا أبدا. نسأل الله السلامة والعافية. وفضل هذا تنازل، إذا تنازل أولياء القتيل سقط حقهم، بقي عليه التوبة ما بينه وبين الله، تتوب تتوب، إذا تابت بينها وبين الله أدت حق الله بقي حق القتيل ورضيه الله يوم القيامة كما شاء. أنا قلت بينت لها أنه إذا أدت حق القتيل وحق الله بقي حق القتيل ورضيه الله يوم القيامة، إذا استغفرت لها أو دعاه لها أو أهل البيت من الحسنة فهذا تبرع منها. وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا، وفق الله جميعا.